الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب البيوع وفي باب ما نهي عنه من البيوع. وفي الحديث الثالث من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الذي في بطنها. قال المؤلف قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. في هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة. وفسر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بجهالة الأجل، فإنه قال كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الذي في بطنها، أي أن المبيع يعلق إلى أجل مجهول، ثمن المبيع يعلق إلى أجل مجهول. كان الرجل يبتاع الجزور، أي أنه يشتري الجزور وهو الإبل بنتاج النتاج فيكون الثمن علق نعم إلى نتاج النتاج إلى نتاج النتاج فيكون الأجل أو يكون المبيع علق إلى أجل مجهول، فيكون النهي عن ذلك باعتبار جهالة الأجل. كذا الرجل يبتاع الجزور ويمد هذا الأجل أجل الثمن إلى أن تنتج الناقة ثم إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الذي في بطنها. فالمبيع معلوم لكنه علق الثمن إلى أجل مجهول. فهذا تفسير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وإن كان الحديث فيه نهى عن بيع حبل الحبلة فقد يفهم الشخص من النهي جهالة المبيع وأن حبل الحبلة هو الذي يباع، فيكون باع شيئا مجهولا. هذا ما يظهر من الحديث نهى عن بيع حبل نهى عن بيع حبل الحبلة، لكن عبد الله بن عمر قال وكان يبتاع أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، فبين المراد بذلك وهو جهالة الأجل. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الذي في بطنها، أي إلى حصول نتاج النتاج، مع أن الحديث فيه نهى عن بيع حبل الحبلة، ما في ذكر للنتاج، فيه تعليق ذلك بحبل الحبلة لا بنتاج الحبلة. وقد جاء الحديث في الصحيحين بما هو أنسب مما أورده المؤلف هاهنا، فإن فيه ثم تحمل التي نتجت، ثم تحمل التي نتجت، ليس على هذا اللفظ كان يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الذي في بطنها، وإنما ثم تحمل التي نتجت. في ذكر الحمل وهذا أظهر من هذه الرواية، لأن الحديث فيه نهى عن بيع حبل الحبلة، وهنا عن بيع نتاج النتاج، وإنما نهى عن بيع حبل الحبلة، فالأجل معلق بحصول حبل الحبلة لا نتاج النتاج. فالرواية الأخرى التي في الصحيحين ثم تحمل التي نتجت أظهر من هذه الرواية. فيكون هذا هو، نعم هذا هو تفسير الحديث من تفسير عبد الله بن عمر. وتفسير الراوي لمرويه أقوى من تفسير غيره، فإن عبد الله بن عمر سمع نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عالما ببيع أهل الجاهلية كيف كانوا يبيعون، فهو أعلم بالبيع الذي كان في الجاهلية، وقد بينه رضي الله عنه أنهم كانوا يعلقون المبيع إلى أجل مجهول، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة، فهو على هذا التفسير الذي فسره عبد الله بن عمر، تعليق المبيع أو ثمن المبيع إلى أجل مجهول. وعلى كل، سواء فسرنا الحديث على بيع الحمل الذي، نعم فسرنا الحديث على النهي عن بيع حمل النتاج، أو فسرنا الحديث على تعليق ثمن المبيع بأجل المجهول، فكل هذا مما لا يجوز، فالجهالة لا تجوز في ثمن المبيع، في أجل ثمن المبيع. وهكذا المبيع إذا كان مجهولا فإنه لا يجوز بيعه، فلابد في الثمن المؤجل أن يؤجل إلى أجل معلوم، فمن باع شيئا وجعل الثمن مؤجلا لابد من أن يكون الأجل من أجل معلومة، كأن يقول الأجل إلى أول رمضان أو إلى نصف شعبان ونحو ذلك من الآجال المعلومة التي ما فيها لبس، فمن باع شيئا وأخر الثمن إلى أجل لابد أن يكون الأجل معلوما. والأجل في هذه الصورة من الآجال مجهولة إلى، نعم ثم تحمل التي نتجت، ثم تحمل التي نتجت، قد تحمل وقد لا تحمل، قد تحمل في ذلك العام وقد تحمل بعد عدة أعوام، فهو من الآجال المجهولة. وهكذا إن فسرنا الحديث على جهالة المبيع فكذلك لا يجوز، فلا يجوز للشخص أن يبيع نتاج النتاج ولا حمل النتاج الذي لم يوجد بعد، فإن هذا من بيع المجهول ومن الغرر. والمصنف قال في تفسير ذلك إنه كان يبيع الشارف وهي الكبير من السن بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته، ففسر الحديث بتفسير آخر، وعلى تفسير المصنف فتكون الجهالة هل في المبيع أو في الأجل أو في الثمن، ها يكون في الثمن، الثمن مجهول أنه كان يبيع الشارف والكبير المسن المسن بنتاج الجنين، فتكون الجهالة ها في الثمن، الجهالة تكون في الثمن. وفي القولين السابقين الجهالة إما في المبيع وإما في أجل الثمن. وهذه معاملات فاسدة على جميع هذه التفاسير، وإن كان المعتمد هو تفسير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن على جميع هذه التفاسير فإنها معاملة فاسدة. فإن فسرنا ذلك بجهالة المبيع فهذا بيع فاسد، أو بجهالة الثمن فهو بيع فاسد، أو بجهالة الأجل فهو بيع فاسد. وجمع ذلك داخل في بيع الغرر، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر كما جاء في مسلم في أبي هريرة قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. وبيع الحصات نهي عنه لما فيه من الجهالة، إما على معنى أن يقول القائل إذا وقعت الحصات على شيء فهو لك بكذا، يأخذ حصات ثم يرمي بها في أمتعة متنوعة، فيقول إذا وقعت الحصات على أي متاع من هذه الأمتعة فهو لك بكذا، أو يقول ذلك المشتري اشتري، نعم إذا وقعت الحصات على أي مبيع فقد اشتريته منك بكذا، وهكذا إذا أخذ حصاتا ورمى بها في الأرض ويقول بعتك ما تصل إليه الحصات من الأرض بكذا وكذا، أو غير ذلك من التفاسير التي ذكرها العلماء، وكلها في هذا المعنى الذي هو الجهالة والقمار والغرر. فهذه المعاملة فيها مخاطرة وفيها قمار، فإن الرمي قد يصل إلى موضع بعيد وقد يصل إلى موضع قريب، وهذه مخاطرة وهي نوع من أنواع القمار. وهكذا إن كان ذلك في غير الأرض فالحصى قد تقع على شيء ثمين وقد تقع على شيء دون ذلك، فالمخاطرة والمخامرة موجودة بين البائع والمشتري، فقد يقول المشتري للبائع ظلمتني وأخذت من المال أكثر من المبيع، وقد يقول ذلك البائع للمشتري، فهذا نوع قمار وغرر وجهالة. والغرر هو مجهول العاقبة، ويدخل في الغرر المعدوم، ويدخل فيه الشيء الذي لا يقدر على تسليمه، ويدخل في ذلك المجهول، إما جهالة مطلقة أو جهالة مقيدة، كل هذا داخل في بيع الغرر. يدخل في ذلك المعدوم، فبيع نتاج النتاج وش يكون هذا؟ من بيع المعدوم وهو غرر. وهكذا بيع حمل النتاج هذا يدخل في الغرر لأنه معدوم لم يوجد بعد. فبيع المعدوم داخل في الغرر وهو بيع فاسد. وهكذا الموجود إذا كان غير مقدور على تسليمه فيدخل في بيع الغرر، فإذا باعه طائرا في الهواء أو سمكا في الماء أو باعه إبلا قد شرد منه أو عبدا آبق، هنا باع معدوما ولا باع موجودا؟ باع موجودا، لكنه لا يقدر على تسليمه فهذا داخل في بيع الغرر، وهو أيضا نوع من أنواع القمار. فإن ذلك الشيء، فإن المشتري يشتري ذلك الشيء بثمن زهيد، إذا اشترى طائرا في الهواء مملوكا للبائع أو سمكا في الماء وهو أيضا مملوكا للبائع، أو اشترى عبدا آبق أو اشترى إبلا شاردة، فإن المشتري يشتري ذلك بثمن زهيد. فإذا تمكن منه المشتري وش يقول البائع؟ قمرتني. يقول للمشتري قمرتني، أنا كنت أظن أنك لن تستطيع أن تنال ذلك المبيع. وإذا لم يتمكن المشتري من أخذ المبيع يقول للبائع قمرتني، أخذت مالي من غير شيء. فهذه مخاطرة وقمار، وهي داخلة أيضا في بيع الغرر. ويدخل في بيع الغرر المجهول، إما جهالة مطلقة أو جهالة مقيدة. فإن قال بعتك بعتك هذا المبيع، أو قال اشتريت منك هذا المبيع بمال من غير تعيين، كم هذا المال؟ وش نوع هذا المال؟ فهذه جهالة، جهالة مطلقة. وقد يعين فيقول اشتريت منك هذا المبيع بعبد، والعبيد يختلفون من حيث الثمن ومن حيث الكبر والصغر ومن حيث أيضا القيم، فليسوا على حد سواء. فهذه الجهالة داخلة في بيع الغرر. إذن يدخل في الغرض المعدوم، والموجود الغير مقدور على تسليمه، والمجهول، كل هذا داخل في بيع الغرض. رحمك الله. وفي ذلك ما عرفنا أيضا مفسدة القمار، وهذه المعاملات تورث العداوة والبغضاء في أوساط المسلمين، وفي أكل المال بالباطل بغير حق، إما من جهة البائع أو من جهة المشتري، وتورث كما عرفنا العداوة والبغضاء بين البائع والمشتري. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وهكذا ما هو مذكور في هذا الحديث من هذا القبيل، فإنه داخل في بيع الغرر وفي القمار. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وفي إطلاق الحبل في غير الآدبيات، وإن كان الذي عليه أكثر علماء اللغة أن الحبل مختص بالآدميات، والحمل يطلق على الآدميات وغير الآدميات، ففي إطلاق الحبل على غير الآدميات عن بيع حبل الحبلة. وكان يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور، والجزور مراد به الإبل، إلى أن تنتج الناقة، أي إلى أن تلد الناقة، ثم تنتج الذي في بطنها، أي تلد الذي في بطنها، لكن على الرواية الأخرى التي في الصحيحين ثم تحمل التي نتجت. وهذه الرواية كما عرفنا أظهر أن الحديث فيه حبل الحبلة وليس فيه نتاج النتاج، ثم تحمل التي نتجت. الرواية الأخرى أصح من حيث المعنى في تفسير الحديث. قال المؤلف: قيل إنه كان يبيع الشارف، وهي الكبير المسنة، بالنتاج الجنين الذي في بطن ناقته، لكن كما عرفنا هذا التفسير الذي مشى عليه المؤلف خلاف تفسير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإن كانت هذه المعاملة معاملة فاسدة. غير أن تفسير الحديث يؤخذ من تفسير الراوي، فإنه أعلم بما كان عليه أهل الجاهلية وكيف كانوا يتبايعون، وأعلم أيضا بمراد النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وعنه، أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. ففي هذا الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح فيها، وسبب النهي في ذلك أنها معرضة للآفات قبل بدو الصلاح، وسيأتي معنا في حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فهذه العلة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فإنها قبل بدو الصلاح معرضة للآفات، فقد يحصل لها التلف، فيأكل الشخص مال أخيه بغير حق. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى قبل أن يبدو صلاحها، قبل أن يبدو صلاحها. وهذا البيع فيه أيضا مفسدة الغرر، لأن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح فيها مجهول العاقبة، قد تبقى الثمرة وقد تأتيها الآفات، وهذا غرر، فالغرر مجهول العاقبة. وفي أيضا قمار، لأن هذه المعاملة فيها مخاطرة، فإن من اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح فيها يشتريها بثمن زهيد، فإن بقت وزرع وصلحت ولم تأتي آفة من الآفات، فإن البائع يقول للمشتري: قمرتني، بعتك الثمرة بثمن زهيد. وإن كان العكس، حصلت آفة من الآفات، يقول المشتري البائع: قمرتني، فهو بيع فيه مخاطرة للبائع والمشتري، فيدخل في القمار الذي هو الميسر، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك لأنه يورث العداوة والبغضاء. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فالميسر والقمار التعامل به من أسباب العداوة والبغضاء في أوساط المسلمين، وفي أيضا أكل المال بالباطل إما من جهة البائع وإما من جهة المشتري. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وسيأتي معنا في حديث أنس المراد ببدو الصلاح، نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وهذا يختلف باختلاف الثمار، وبرجع ذلك إلى أهل الخبرة، فبعض الثمار صلاحها باشتداتها كالهب، وبعضها بلونها إن ظهر فيها اللون المعين كان ذلك هو صلاحها، كأن تحمر أو تصفر، وبعضها بطعمها بحلاوة طعمها، فتختلف الثمار في بدو صلاحها، ومرجع ذلك إلى أهل الخبرة تلك الثمار، فهم الذين يعرفون أن تلك الثمرة قد بدأ صلاحها أو لم يبدو صلاحها. فإذا بدأ الصلاح فيها جاز بيعها، وإذا لم يبدو الصلاح فيها حرم بيعها. لكن هل المراد بذلك بدو الصلاح في كل ثمرة بعينها أو لا يشترط ذلك؟ الجواب أنه لا يشترط ذلك باتفاق العلماء، فلا يشترط بدو الصلاح في كل ثمرة من ثمارها، فإن بدو الصلاح لا يكون مرة واحدة لجميع الثمرة، وهذا من فضل الله عز وجل ومن نعمته ومن إحسانه ومن كرمه، حتى يتفكه الناس بالثمرة إلى وقت أطول. لو كان بدو الصلاح يحصل في الثمرة مرة واحدة لفسد الثمار على الناس، نعم، ولحصل عليهم الضرر. فمن رحمة الله عز وجل ومن فضله وإحسانه أنه جعل الصلاح يبدو شيئا فشيئا، فيبدو الصلاح في بعض الثمرة فيتفكه الناس بها، ثم يبدو صلاح في غيرها في وقت آخر فيتفكه الناس بها، وهكذا إلى أن ينتهي الموسم، موسم تلك الثمرة، يبدو الصلاح شيئا فشيئا حتى ينتفع الناس بتلك الثمرة ولا تفسد عليهم تلك الثمار. فهذه سنة الله عز وجل في الثمار أنها لا يبدو الصلاح في جميعها مرة واحدة، فإذا بدأ الصلاح في بعضها في ثمرة من الشجرة فجميع ما في تلك الشجرة تابع لما بدأ صلاحه، فيجوز للشخص أن يبيع جميع ثمار تلك الشجرة ما بدأ فيه الصلاح وما لم يبدو فيه الصلاح، وهذا إذا باع ما لم يبدو فيه الصلاح تبعا لما بدا فيه الصلاح، فلا مشروع باتفاق العلماء. فله أن يبيع جميع تلك الثمرة في الشجرة ما بدا فيه الصلاح وما لم يبدو فيه الصلاح، لكن يكون ما لم يبدو فيه الصلاح تابعا لما بدا فيه الصلاح. فإذا قال قائل ربما تفسد تلك الثمر التي لم يبدو صلاحها وتصاب ببعض الآفات؟ فالجواب أن هذا مما يبعد لقرب الإدراك، فإن الصلاح إذا بدأ في بعض الثمار فقد أمنت الآفة غالبا لقرب إدراكها من الصلاح، فالآفة إنما تكون قبل ذلك. أما بعد بدو الصلاح في بعض الثمار فإن الآفة نادرة الوجود، ولهذا لا يلتفت إلى هذه الآفة التي إن وجدت فهي في أندر الأحوال. فيجوز هذا البيع لكن كما قلنا تبعا لما بدا فيه الصلاح، لكن لو أنه باع ما لم يبدو صلاحه من تلك الشجرة التي قد بدا الصلاح في بعضها، لكنه باع الثمر التي لم يبدو فيها الصلاح على سبيل الاستقلال، يجوز هذا أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز لعموم الحديث، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإن باع الجميع فإن هذا مما يشرع، نعم يبيع الجميع ويكون ما لم يبدو فيه الصلاح تابعا لما بدا فيه الصلاح. فإذا كان البيع على هذه الصفة وفي شجرة واحدة فإن هذا مما يشرع باتفاق العلماء، ويكفي بدو الصلاح في ثمرة واحدة من الشجرة، يجوز بيع جميع الثمرة التي فيها ببدو الصلاح في ثمرة واحدة منها. بقى الثمار التي في سائر الأشجار من ذلك النوع، هل يجوز له أن يبيع جميع الثمار من ذلك النوع في جميع الأشجار مع أن الصلاح بدأ في ثمرة من شجرة واحدة من ذلك النوع؟ فهل له أن يبيع جميع ما في البستان من ذلك النوع أو ليس له ذلك؟ محل نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من أجاز ذلك، ومن أهل العلم من منع، فأجاز ذلك الإمام مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وهناك رواية أخرى بالمنع. فهذا محل نزاع بين العلماء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الجواز، بل أجاز ما هو أوسع من ذلك كما سيأتي بمشيئة الله عز وجل. والأظهر هو جواز بيع سائر الثمار، فإنها تتلاحق سريعا إذا بدأ الصلاح في ثمرة من نوع، فسائر الثمار تتلاحق سريعا في سائر الأشجار. ولأن التفريق بين الأشجار فيه مضر على البائع، فقد لا يجد من يشتري منه شجرة دون شجرة، والمشتري يريد أن يشتري جميع تلك الأشجار، جميع ثمار تلك الأشجار، وهذا هو الأيسر في حق البائع وفي حق المشتري. أما أن يبقى إذا بدأ الصلاح في شجرة نظر إلى مشتري، وإذا بدأ الصلاح في شجرة أخرى نظر إلى مشتري، وهكذا يبقى يتتبع الأشجار ويتتبع البشرين، في ذلك ما فيه من الحرج عليه والمشقة. والمشتري كما عرفنا يريد أن يشتري سائر الأشجار ويقوم ببيعها على حسب المصلحة له، كلما بدأ شيء من الصلاح نزعه من الأشجار وقام ببيعه وهكذا. فبعادة المشتري أنهم يشترون جميع ما في البستان ولا يبقى ينتظر كل شجرة، فيعقد له في الشجرة الأولى ثم في الثانية ثم في الثالثة ثم في الرابعة من عقد إلى عقد، أو ينظر إلى غيره من المشترين، فيحصل ما يحصل من المشقة على البائع والحرج، وأيضا كثرة الأيدي في البستان مما فيه ضرر. كثرة الأيدي في البستان يكون البستان لأكثر من مشتري، يحصل ما يحصل من الضرر، وربما يحصل التنازع في بعض الأشياء. ذاك يقول هذه لي، ثمرة الشجرة لي، والثاني يقول لا هذه لي، ويحتاج إلى شيء من المشقة في تعيين الأشجار، هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، ففي ذلك ما فيه من الحرج والمشقة. فالقول بمشروعية بيع جميع الثمار إذا بدأ الصلاة في بعض الأشجار من ذلك النوع هو القول القوي لما فيه من إزالة الحرج والضرر، نعم، عن المسلمين. وإن كان في ذلك النوع من الغرر، فالغرر اليسير يتغاضى عنه للمصلحة العظيمة، وهكذا يتغاضى عنه لدفع مفسدة أكبر منه، نعم، لدفع مفسدة أكبر منه، وهذه مفسدة على البائع وعلى المشتري. أشد من ذلك الغرر، هذه المفسدة اللي تلحق البيع والمشتري أشد من مفسدة الغرر. فالمفاسد الكبرى تدرى بالمفاسد الصغرى، وأمر الغرر ليس كغيره، ولهذا كما عرفنا يرخص فيه ما لا يرخص في غيره، ولهذا تباع الجدران بأساسها والبيوت بأساسها، وإن كانت مجهولة تلك الأساسات، لكن هذا الغرر اليسير يتغاضى عنه لأن مصلحة الناس لا يكون لك ذلك، والتنقيب عن الأساسات فيما فيه من الحرج والشدة والمشقة على البائع وعلى المشتري. فالغرر قد يتغاضى عنه دفعا لمفسدة أكبر أو جلبا لمصلحة أعظم، وهذا من هذا القبيل. نقف عند هذا الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.